الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب جامع العلوم والحكم. وصلنا إلى الحديث 20 عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث خرجه البخاري من رواية منصور بن المعتمر عن ربعي بن خراش عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن أن مسلما لم يخرجه، لأنه قد رواه قوم فقالوا عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف في إسناده، لكن أكثر الحفاظ حكموا بأن القول قول من قال عن أبي مسعود، منهم البخاري وأبو زرعة الرازي والدارقطني وغيرهم، ويدل على صحة ذلك أنه قد روي من وجه آخر عن أبي مسعود من رواة مسروق عنه. وخرجه الطبراني من حديث أبي الطفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن، وهذا يدل على أن النبوات المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة. وفي بعض الروايات قال: لم يدرك الناس من كلام النبوة إلا هذا. خرجها حميد بن زنجويه وغيره. وقولوا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت في معناه قولان: أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه، وأهل هذه المقالة لهم طريقان: أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، يعني مقصده فاصنع ما شئت على التفسير هذا معناها زي ما تقول لابنك: طيب روح اعمل اللي انت عاوزه وانا هوريك، يعني نوع من التهديد، وليس معناه الإباحة، يعني يقول لك انا افعل كذا انت تقول له ما ينفعش لا يصلحش لا تفعل لا تروح، مصمم تقول له طيب روح افعل اللي انت عاوزه او روح افعل ما شئت، وليس معنى اني يأتي بعد كده يقول لك انت اذنت لي انك قلت لي افعل ما شئت، لا ليس المقصود هذا، لان سياق الكلام بيفيد انه ايه، انه على سبيل التهديد، كأنه طب افعل وانا هبهدلك او ساضربك او شيء من هذا القبيل. فده وجه. فاحدهما انه امر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى اذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فان الله يجازيك عليه، كقوله اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير، وقوله فاعبدوا ما شئتم من دونه، يعني اذا تقول انتم احرار فتحاسبون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع الخمر فليشخص الخنازير، يعني ليقطعها إما لبيعها أو لأكلها، يعني ليس معنى أنه أباح له الخمر وأنه يفعل الخنازير، لكن كأنه مقصود أنه إيه، من باع الخمر كأنه تلبس بنجاسة، كما أنه بيبيع الخنازير ووضع يده في دمها، فما عادش في فرق، زي ما تقول روح حط إيدك في روح كل خنزير، وليس مرادك أنك تبيح له أكل الخنزير ولا شرب الخمر. قال: وأمثلة متعددة، وهذا اختيار جماعة منهم أبو العباس ثعلب، يعني ده تفسير اختار ثعلب إمام الكوفيين. والطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر، وما يمتنع من مثله من له حياء على حد قوله: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، فإن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، وأن من كذب عليه تبوأ مقعده من النار، ليس من كذب عليه فليتبوأ فروح يختار له مقعد من النار، هو مش هيروح يختار، إنما كأن الكلام معناه فإن له النار أو إن له مقعدا من النار، وهي جاءت على صورة الأمر، ولكن هي المقصود بها الخبر وليس الأمر، وإلا هو مش هيروح يختار بمزاجه ايه مقعدا من النار. فإن لفظه لفظ الأمر اللي هو فليتبوأ، لأن دخلت عليه لام الايه لام الأمر، هو فعل مضارع بس دخلت عليه لام الأمر، ومعناه الخبر، وأن من كذب عليه تبوأ مقعده من النار، وهذا اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وابن قتيبة، ومحمد ابن نصر المروزي وغيرهم، وروى أبو داود عن الإمام أحمد، فيدل على مثل هذا القول. يعني ده تفسير ثاني في معنى من لم يستحي فاصنع، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وروى ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبغض الله عبدا نزع منه الحياء، فإن نزع منه الحياء لم تلقه إلا بغيضا متبغضا، ونزع منه الأمانة، فإذا نزع منه الأمانة نزع منه الرحمة، فإذا نزع منه الرحمة نزع منه رفقة الإسلام، فإذا نزع منه رفقة الإسلام لم تلقه إلا شيطانا مريدا. خرجه حميد بن زنجويه، وخرجه ابن ماجه بمعناه بإسناد ضعيف عن ابن عمر مرفوعا أيضا. وعن سلمان الفارسي قال: إن الله إذا أراد بعبد هلاكا نزع منه الحياء. وكل ده تفسير للإيه؟ للوجه الثاني في الحديث، يعني إذا لم تستحي، يعني كأنه الوجه ده معناه إنه إذا ما كانش عندك حياء خلاص روح اعمل اللي انت عاوزه، لأنه الحياء بيمنع الإنسان عن إيه؟ ده وجه آخر يعني. وعن سلمان الفارسي قال: إن الله إذا أراد بعبد هلاكا قلنا إن الله إذا أراد بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، بغيض يعني. فإذا كان مقيتا ممقتا نزع منه الأمانة، فلم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا كان خائنا مخونا نزع منه الرحمة، فلم تلقه إلا فظا غليظا، فإذا كان فظا غليظا نزع رفق الإيمان من عنقه. الرفق اللي هو الحبل، الرفقة الإيمان يعني الحبل، كأنه خلاص يعني هيفلته يعني. فإذا نزع رفق الإيمان من عنقه لم تلقه إلا شيطانا لعينا ملعنا، ده على أساسه من كلام سلمان يعني. وعن ابن عباس قال: الحياء والإيمان في قرن محطوطين مع بعض، يعني في إيه؟ في شيء واحد. فإذا نزع الحياء تبعه الآخر، يعني كأنه مربوطين مع بعض، فلو شلت واحد التاني بيروح. خرجه كله حميد بن زنجويه في كتاب الأدب. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، كما في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لا تستحي، كأنه يقول قد أضر بك، يعني كأنه بيكلم صاحبه يقول له: يا أخي قد تعبت نفسك تجلس تستحي من الناس، يعني بطل الحياء ده وسيبك منه تعبك. فالنبي لما مر قال له: لا سيبه، الحياء شيء خير يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه سيبه، فإن الحياء من الإيمان. ولفظه للبخاري. وفي الصحيحين، وهذا قد يفيد هذا الحديث إنه الحياء خير حتى وإن أضر بالإنسان في بعض النواحي الدنيوية، لكن لو أضر في نواحي الإيمان فإنه ليس حياء شرعيا. يعني يجي واحد يحرجك وياخد شيء مثلا وأنت نفسك تقول له لا، بس لكن تستحي، واحد يجي يحرجك في شيء من أمور الدنيا اللي هي ممكن إيه، فكأنه لا بأس لو الإنسان إيه استحي وتركه، تمام، لأن هذا بيقول له إيه إنك قد أضر بك، يعني تعبك وأضر بك، يعني يخلي الناس بعض أحيان ياخدوا حاجتك، بعض الناس يعني زي تقول يتجرأ على شيء ويشله، بعضهم كده يعني إيه، نتيجة إن يكون شخص حي فده يجي يقول: ها دي تعجبني، ما رأيك أنت كذا، طيب يعني إيه، والتاني يستحي أو يحمر وجهه خجلا أو شيء ويسكت، تمام. وده فده بالنسبة لأمر الدنيا الظاهر أنه لا بأس يعني إيه، لأن النبي سمعه وقال له إيه دعه، يعني كأن ما عليه الرجل هو شيء جيد. لكن الخطأ هو ما يتعلق بالدين، بمعنى أنه إيه يشوف منكر أو يشوف شيء أو يدخله إنسان في منكر وهو يستحي، يعني يجي واحد مثلا يدخله في غيبة أو شيء وهو مستحي يقول له عيب، يقول له فلان وكذا، ويجلس في مجلس وعمالين ايه يتكلموا في سيرة فلان وهو مستحي انه ايه يعني يكلمهم او شيء علشان ما يتدخلهوش فيجلس ذاك، لا هذا لانه يضر بايه، يضر بدينه، لانه مستمع للغيبة في النهاية وبيذكروا منكر امامه وهو لا ينكر عليهم، فاقل الاحوال انه يقوم يمشي لو ما استطاع الانكار عليهم. فبالتالي نحن عندنا حيائين، حياء شرعي وهو ما يتعلق بإيه؟ بحقوق الإنسان اللي ممكن إيه؟ يفرق فيها بسبب الحياء، واحد جاء قال لك القلم ده جميل ما رأيك أخذه، أنت نفسك يعني مضايق بس هو محرج، هذا خذه تمام، وأنت ما طابتش نفسك لكن حياء منه لا بأس، ما فيش إيه، ما فيش ما يمنع من ناحية الشرعية. لكن كما قلت يأتي في أمر شرعي ويتعلق بالدين ويتعلق بكذا وأن تسكت فده ليس حياء شرعيا وليس ممدوحا في الشريعة. قالوا في الصحيحين عن أبي هريرة قال الحياء شعبة من الإيمان، وفي الصحيحين عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي رواية لمسلم قال الحياء كله خير كله، أو قال الحياء كله خير. وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث الأشج العصري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلقين يحبهما الله، قلت ما هما؟ قال الحلم والحياء، قلت أقديما كان أو حديثا؟ قال بل قديما، يعني مجبول عليهم أنا ولا تعلمتهم؟ قال لا ده هما معك من الأول. قلت الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. وقال إسماعيل بن أبي خالد دخل عيينة بن حصن على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فاستسقى طلب الماء، فأتي بماء فشرب، فستره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال الحياء خلة أوتوها ومنعتموها، يعني صفة أتيها بعض الناس ومنعها بعض الناس، خلة بمعنى يعني صفة أو إيه أو شيء أتي بعضهم ومنعه بعضهم. واعلم أن الحياء نوعان، أحدهما ما كان خلقا أظهر خلقا، مكتوب عندي خلقا، خلقا وجبلة، لا ما يقالش خلقا يقال خلقا وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. من استحيا اختفى يعني اختفى بمعصيته، ومن اختفى بالمعصية هيتقي، ومن يتقي هيوقى من الله. وقال الجراح بن عبد الله الحكمي وكان فارس أهل الشام ترتب ذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع، يعني أصبحت جبلة. وعن بعضهم قال رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة، يعني هو تركها حياء لأنه عيب وبعدين أصبحت بعد كده إيه دين يتدين به. ده النوع الأول اللي هو الحياء الديني أو الحياء اللي هو الجبلة. والثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، ده اكتسبه من الإيمان بقى، بل هو من أعلى درجات الإحسان. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك. وفي حديث ابن مسعود الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله. خرجه الإمام أحمد والترمذي مرفوعا. وقد يتولد من الله الحياء من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها، فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح، يعني لم عاد ولا لم عاش شيء بطبيعته ولا ان هو من الدين اكتسب شيئا، فساعتها هيصبح وقحا، لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له. وقد روي من مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء حياءان، طرف من الإيمان والآخر عجز، اللي هو كما قلنا لإيه إن الإنسان يشوف المنكر أو شيء، ولعله من كلام الحسن. وكذلك قال بشير بن كعب العدوي لعمران بن حصين إن نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف، فغضب عمران وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه، والأمر كما قاله عمران رضي الله عنه. فإن الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح. فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة، والله أعلم. والقول الثاني في معنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنه أمر بفعل ما شاء على ظاهر لفظه، وأن المعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحي من فعله. ده تفسير ثاني بقى، إن إذا لم تستحي يعني إذا لم يكن هذا الأمر مما يستحي منه فده يدل على أنه مباح، فيصبح الأمر هنا على ظاهره بمعنى فعله، يعني إذا رأيت أن الأمر ده لا يستحي من فعله وأنه ليس معيبا، وبالتالي ده يدل على أنه إيه؟ على أنه مباح. ده تفسير آخر للحديث. القول الثاني في معنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنه أمر بفعل ما شاء على ظاهر لفظه، وأن المعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحي من فعله لا من الله ولا من الناس خلاص يبقى ما فيهوش حاجة، لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة، فاصنع منه حينئذ ما شئت. وهذا قول جماعة من الأئمة، أي ده تفسير بعض الأئمة، منهم أبو إسحاق المروزي الشافعي، وحكي مثله عن الإمام أحمد، وقع كذلك في بعض نسخ مسائل أبي داود المختصرة عنه، لكن الذي في النسخ المعتمدة التامة كما حكيناه عنه من قبل، وكذلك حكاه عنه الخلال في كتاب الأدب، أي عن الإمام أحمد. ومن هذا قول بعض السلف، وقد سئل عن المروءة فقال ألا تعمل في السر شيئا تستحي منه في العلانية. وسيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس في موضعه، من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وروى عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن أبي إسحاق عن رجل من مزينة قال قيل يا رسول الله ما أفضل ما أوتي الرجل المسلم؟ قال الخلق الحسن. قال فما شر ما أوتي المسلم؟ قال إذا كرهت أن يرى عليك شيء في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوته. نادي القوم يعني جماعة من القوم اللي انت جالس معه. وفي صحيح ابن حبان عن أسامة ابن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوته. وخرج الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري قال قلت يا رسول الله ما تمام البر؟ قال أن تعمل في السر عمل العلانية. وخرجه أيضا من حديث أبي عامر السكوني قال قلت يا رسول الله فذكره. وروى عبد الغني ابن سعيد الحافظ في كتاب أدب المحدث بإسناده عن حرملة بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأزداد من العلم فقمت بين يديه فقلت يا رسول الله ما تأمرني أن أعمل به؟ قال قل المعروف واجتنب المنكر وانظر الذي سمعته أذنك من الخير يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فأتيه، وانظر الذي تكره أن يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فاجتنبه. قال فنظرت فإذا هما أمران لم يترك شيئا إتيان المعروف واجتناب المنكر. وخرجه ابن سعد في طبقاته بمعناه. وحكى أبو عبيد في معنى الحديث قولا آخر حكاه عن جرير قال معناه أن يريد الرجل أن يعمل الخير فيدعه حياء من الناس كأنه يخاف الرياء، يقول فلا يمنعك الحياء من المضي لما أردته، كما جاء في الحديث إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولة، عكسا لرغبة الشيطان. يعني كان ده تفسير ثالث، أنه إذا يعني وجدت العمل يستحي يعني تريد تفعل طاعة وجدت أنك تستحي منها اعملها، فده تفسير ثالث لكنه بعيد. قال إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولة. ثم قال أبو عبيد وهذا الحديث ليس يجيء سياقه ولا لفظه على هذا التفسير ولا على هذا يحمله الناس. قلت لو كان على ما قاله جرير لكان لفظ الحديث إذا استحييت مما لا يستحيى منه فافعل ما شئت، ولا يخفى بعد هذا من لفظ الحديث ومعناه، والله أعلم. بكده تم الحديث 20، وقفنا عند الحديث 21 إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.